في خطبة الجمعة الماضية قلت فضيلتكم في قوله تعالى وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، إن كلمة من الأولى هي من الاستغراقية، والثانية هي من البعضية. ولما كنت من المهتمين باللغة العربية وتعلمت منكم الكثير فأرجو إلقاء الضوء على من الاستغراقية هذه.
مش من الاستغراقية، اسمها من بالاستغراق. معنى الاستغراق يعني ايه؟ يعني استيعاب كل انواع ما ذكر بعدها، هذا معنى الاستغراق. استغرق في الشيء يعني ايه؟ يعني وصل لأعماقه. يقولك استغرق في النوم، يعني ايه استغرق في النوم؟ يعني ايه؟ يعني حط دماغه محسش بالدنيا، وصل في النوم لايه؟ لمنتهاه. فكلمة الاستغراق معناها ايه؟ معناها ان كل ما هو يخضع لكلمة آية من معاني مختلفة يشملها الموضوع. فلما تقول وما تأتيهم من آية، آية بقى تطلق ايه الآية؟ كلمة آية تطلق على ايه؟ على المعجزة، مش كده؟ وما منعنا ان نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا به. يبقى الناقة كانت ايه؟ آية. يبقى الآية تطلق على ايه؟ على المعجزة. الآية كمان تطلق ايه؟ على آية القرآن، عن آية، ها؟ مش كده؟ الآيات دي بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يبقى القرآن عبارة عن ايه؟ آيات، مش كده برضه؟ فكلمة آية تطلق ايه؟ عن آية. زي ما انت بتتابع في السؤال بتاعك وتقول ايه؟ بشرحك لآية، يبقى كلمة آية تعني ايه؟ الطائفة من القرآن، آية تعني الطائفة من القرآن، آية تعني المعجزة. هذه معجزة، أي معجزة تخطر على بالك فلما يحط وما تأتيهم آية يبقى آية واحدة. أما أقول ما تأتيهم من آية، يعني أي نوع يخطر على بالك من الآيات. عاوزين تطلع السماء، أن تطلعك السماء. عاوزين تنزل عليك كتاب من مكتوب من السماء، أن ينزل عليك. عاوزين يعملوا الجبال دي يسيروها في الهواء. عاوزين ينزل معاك ملك. عاوزين. لو جميع ما اقترحوه وجميع ما يخطر على البال من آيات جد هيعملوا فيها ايه؟ هيعرضوا عنه. هذا المعنى من بالاستغراق. فهمت؟ اظن كده واضح. في حد مش فاهم؟ ولا اتفهم؟ اما من الاخرى اللي هي للتبعيد وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم، تبعيد بقى اي من بعض الآيات، يعني آية من ايه؟ من بعض الآيات. نعم.
في تفسير سورة الأنعام ذكرتم فضيلتكم بأن من حفظ الثلاث آيات الأولى من السورة وكل الله به 40,000 ملك ويكتب له عبادة كعبادتهم إلى قيام الساعة، ويقول له الله عبدي،
هذا إذا كنت اليابة بقى يقول الله عبدي إلش في ظل
يوم لا ظل إلا ظل
وكل من أسماء
وأنا ربك. هذا ما حدث في التفسير الأول.
أيوة.
في يوم الجمعة لم تذكر فضيلتكم هذا الحديث.
الحقيقة في التفسير التالي اللي هو احنا بنعمله المرة الثانية أنا متقيد تقيد شديد جدا بالأحاديث الواردة في الصحاح. الحديث ده اللي أنا قلته في التفسير الأول، وأنت طبعا نسيت في الأول التفسير الأولاني كان مختصر، وكنت بحدد الناس في تفسير القرآن، ولما كنت اطلع المبر ما اعرفش اقول ايه في البدايه خالص، الشيخ ياسين يطلع ولا ياسين يطلع يكتب، حد ياسين يطلع يكتب، لان خطيب ما جاش. يعني انا محضر نفسي ولا محضر حاجه ولا في دماغي حاجه، طب هقول ايه؟ بشوف الشيخ حبيب قرا ايه؟ واطلع اقول ايه؟ سمعنا من ايات الله من سوره كذا، قول الله كذا، وراح متكلم في السوره ككل. ومنها سوره يوسف اتفسرت على المنبر 7 مرات ب7 طرق واساليب مختلفه، مره اقول 3 قمصان ومره اقول 3 رؤى. ما هو هذا لقيه بقى رسول يوسف، طب هعمل ايه؟ الى ان بدانا صلطوا الناس صلطوا الشيخ حبيب، وقالوا الشيخ كل ما يسمع يكتب من القران مره كذا مره كذا، والايات بتتكرر، ما تقرا من اول القران. الشيخ قال انا عربي قال قال القران، فشجعوه الناس وربنا فتح عليه وربنا اراد هذا. ففوجئت ان اول ما جيت لقيته بيقرا، قالت لمين ذلك الكتاب ولا رد فيه؟ ولذلك ما فسرناش الفتحه في التفسير الاولاني،
لما كناش مرتبين نفسنا دول فاجئوني هم فاجئوني. فطبعا كنت بقول الربع في خطبة، الربع الكامل في خطبة، والخطبة كانت نصف ساعة. فطبعا يفرق بقى التفسير الثاني بقى المفروض يبقى على مهلنا زي ما احنا ماشيين كده مستوعبين كل الآراء وكل العلماء اللي قالوه. ولذلك التفسير بتاعي استغفر الله التفسير اللي انا بقوله نقلا عن العلماء بقول ايه هو اسم اللي هو بيتطرق دلوقتي بتلم وبتجمع عشان يبقى مكتوب اسمه جامع التفاسير. ده الاسم، ما اسمه ما طلعش قبل كده وانا بقوله اهو عشان المعروف من دلوقتي ان ده الاسم اسمه جامع التفاسير عشان كده تحطها من شويه جامع التفاسير. فبتقيد بقى بين اقول الاراء كلها وانبهك للاربح منها دلوقتي نفسه الاحاديث اللي بقولها بتقيد فيها بالاحاديث الصحيحه 100%. فده حديث لكن تبص تلاقيه ماهوش وارد في البخاري ماهوش وارد في مسلم، يعني من ضمن الاخبار اللي بتيجي في فضائل الصور. فعشان كده ما حبيتش اقوله المره دي، لكن انا عارف فما قلتوش عشان كده. ولذلك هتجد في التفسير الثاني هتجد كل الاحاديث اللي جت في فضائل الصور ما قلتهاش، مش بس دي، ده كل سوره تجد في كتب التفسير ويقول لك من قراها سخر له الله وكذا وكذا. عارف سوره التوبه احنا فصلناها من ضمن فضائل سوره التوبه دي، ويقول لك اللي يقرا سوره التوبه ربنا سبحانه وتعالى يكتب له حسنات بعدد المنافقين في الارض وعدد اهل الكتاب في الارض وعدد حاجات زي كده كتير يعني. فما بنقولهاش علشان نبقى متقيدين بايه؟ بالصحيح الثابت. نعم. صلاه الجمعه الماضيه جاء حديث شريف يقول ان الدنيا ملعونه، نرجو شرح هذا الحديث.
احنا دلوقتي مش صحيح البخاري ايه اللي فيه مش مشروح. الدنيا ملعونه، ملعون ما فيها الا ما كان فيها من ذكر الله او ادى الى ذكر الله، والعالم والمتعلم شريكان في الاجر وسائر الناس همج لا خير فيهم. الدنيا ملعونه طبعا، ملعونه ليه؟ الدنيا لو كانت تساوي عند الله جناح بعوره ما سقى كافرا منها شربه ماء. من هوان الدنيا على الله يا ابني ان لا يعصى الله الا فيها، ولا ينال ما عنده الا بتركها. مش كده؟ تنال ما عند الله بايه؟ بما تسيب الدنيا. بيعصى فينا ربنا في الدنيا بس، اللي يعصاش في الاخر. مش كده؟ فعشان كده الدنيا ملعونه فيها، لان فيها ايه؟ فيها الجاه وفيها المال. وما الحياه الدنيا الا ايه؟ لعب وله. واللعب عباره عن ايه؟ ايه عباره عن اللعب دي؟ وهي عباره عن اللعب والله ما يلهيك، كل ما شغلك وانهاك فهو له. الدنيا وما الدنيا الا متاع الغرور. هذه متاع الغرور، لعب وله. بس ملعونه وملعونه فيها ليه؟ الا ما كان فيها من ذكر الله. ليه؟ الدنيا لما ربنا خلقها مزرعه للاخره. مزرعه للاخره. الدنيا دار اختبار ودار امتحان وليس دار جزاء. الدنيا عمل ولا جزاء، والاخره جزاء ولا عمل. الدنيا اساسها كله ان ربنا بيمتحنك، دار ابتلاء. فاذا كنت هتنجح في الامتحان وتشتغل تبقى الدنيا مزرعه للاخره خلاص. ادي الا ما كان فيها من ذكر الله او ادى الى ذكر الله. والعالم والمتعلم شريكان في الاجر، انا وانتم شركاء في الاجر. سائر الناس بقى همج همج همج، بتوع اهاوي وبتوع كباريهات وبتوع نوادي وبتوع مسارع، بيلعبوا طاوله وبيلعبوا كوتشينه وبينكتوا وبيهجسوا وبيشربوا حشيش وبيشربوا خمره وبيرقصوا وقاعدين في محلات الديسكو. ايه اللي عاجبك فيها يعني؟ ها؟ همج دول اللي مش همج. همج كل بيسرق من كله وكله بيلخبط في كله، كلها على وسط وسط. ايه يا ابني اللي بتسمعهم في الحديث؟ هقوله تاني، الدنيا ملعونه. ايوه ملعونه، بدليل ان ربنا هيدمرها هيحرقها. الدنيا كونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فكل ام يتبعها فان كل ام يتبعها ولده. الدنيا واهلها رايحين فين؟ في النار. واللي دخل النار ملعون اللي مش ملعون. والاخره واهلها داخلين فين؟ داخلين في الجنه. ملعونه ملعون ما فيه. ايه اللي في الدنيا مش ملعون؟ الا ما كان فيها من ايه بقى؟ من ذكر الله. ما بقاش ملعون، يبقى ده الناس بتشتغل للاخره، عرفوا الدنيا مخلوقه ليه؟ او ادى الى ذكر الله. والعالم والمتعلم الاثنين ماشيين في السكة. انا باخد بايدك وانت ماشي ورايا وبتسمع كلامي وماشيين في الطريق الى الله. انا وانت شركاء في الاجر، انا مش هنفرق بالاجر وانت مش هتنفرق. العالم والمتعلم شريك ثاني في الاجر. وسائل الناس امل، بدل ما بتتعلمش دينك تبقى انت همج، تبقى انت ما تسويش حاجه، يبقى التراب اللي انت ماشي عليه افضل منك. ده اللي قال فيه ربنا ان هم الا كالانعام بل هم اضل، اولئك هم الغافلين. الغافلين عن ذكر الله دول، الغافلين عن ذكر الله. اسالك، لا انت عارف المغرب كام ركعه، ولا انت عارف صلاه الجنازه ايه هي، ولا انت عارف الحلال من الحرام، ولا انت عارف زكاه مالك ايه، ولا انت عارف تعمل عمره ازاي، ولا انت عارف تقرا القران كتاب ربنا بعث لك، ربنا بعث لك كلامه حفظه لك عالجاهز مكتوب قدامك اهو، ما بتفكرش تقراه، قاعد تقرا الموعد واخبار النجوم واخبار الحوادث والمجلات اللي هتودي البلد في 60 داهيه كلها حرام، واللي يكتبوا فيها حرام واللي بيقروها حرام. لان معنى اخبار النجوم غيبه، واخبار الحوادث مصيبه، افشاء للفاحشه. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره. لانك لما تقول فلان قتل وفلان عمل وفلان سوى، عمال تحكي اخبار وحكايات وحوادث اللي كانت درع جوزها واللي مش عارف عملت ايه، ما دي فاحشه. فاشاعه الفاحشه انك تتكلم عن معاصي الغير. مش قريت كتاب المحظورات؟ مش درست المحظورات هنا في الجامعه؟ الكلام عن معاصي الغير ده عباره عن ايه؟ هو دي فاحشه؟ ايه اخبار النجوم دي؟ بتهمني في ايه وتعلمني في ايه؟ مجاله تنزل في البلد، ولو يقول لك البلد مفروض فيه ثقافه، والدكتور مصطفى محمود يقول لك الناس مفوله، تحس كده بالتوله، كله مفول. في اخر حلقه قالوا بيتكلم عن التوله، والتوله اللي اثرت مصر، وفاكر انها من التلوث بتاع البيئه، يقول لك تلوث الضوضاء، والبهايم اللي بتموت في ايرلندا بتموت نتيجه ايه؟ نتيجه حرق القمامه مش عارف ايه، والبلد مليانه تلوث، عشان كده بتحصل التوله. فاهم ان التوله حاصله من الفيديو؟ لا، التوله حاصله من التلفزيون ووزاره الاعلام. اسمها الاعلام ولا؟ هي وزاره الاعلام يا اخي. بالنور، بالنور مش بالنور. ما انت شايف الاعلانات اللي فيها شكلها ايه؟ وزاره الاعلام بتدي الناس تخلف، بترجعها لورا. والمجلات اللي نازله في السوق ميه البلد دي. اخبار الحوادث. وبعدين يجي في الاخر يقول لك الهدف ايه؟ منع الجريمه. كذاب. انت عارف زي ايه بالظبط؟ زي مار نخوره. وبعدين التدخين ضار جدا بالصحه، وعامل لك اعلان قد كده. الذين يدخلون اعمالهم بيشربوا ايه؟ رقم في كلمة ديفاين. وبعدين تحت التدخين ضار جدا بالصحة، كذب ودجل كلام وينقضه تعرفوا منهم وتنكر أقوالهم مهالك وأفعالهم تضليل. إيه الكلام الفارغ ده؟ فالدنيا ملعون ملعون ما فيها يا ابني إلا ما كان فيها من ذكر الله أو أدى إلى ذكر الله. الناس مش مثقفة، الناس جهلة، الناس جهلة. والأمية في مصر بالدين، وخريج الجامعة ما بيعرفش يتكلم عربي، ومذاعات التلفزيون لما تتكلم مش عارفه تشكل الكلام اللي تقوله، والوزراء لما تتكلم في مجلس الشعب يبقى الواحد عايز يديني صفر على 10. هذا مصيبه شوف، ينزل اخبار النجوم واخبار الحوادث والموعد والشبكه ومش عارف اخر ساعه ورجال يوسف مجلات كلها هلس هلس. تقرا الكلام ده كله وتستنى. والمجله بالشيء الفلاني ب 4 جنيه المجله، ونزل لي مجله ثانيه تقول لك كلام الناس. كلام الناس؟ طب انا مالي من كلام الناس؟ انا ايش دخلني في كلام الناس؟ اهو مجله كلام الناس، مجلات ب 4 جنيه المجله، وتلاقي كتاب الدين ب 100 ونص، ب 100 ونص ب 175 ألف جنيه، متلقح ما حدش بيشتريه، والمجله ب 4 جنيه. في دوله اكثر من دي؟ الناس عندها تخلف، مخها ضرب من وزاره الاعلام بما تشكله بقى من تلفزيون وصحافه وما الى ذلك. فالدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ما كان فيها من ذكر الله او ادى الى ذكر الله. والعالم والمتعلم شركاء في الاجر. وسائر الناس همج لا خير فيه. نعم.
قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يحب المتوكلين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. وقال ايضا: اعقلها وتوكل. وكما علمتنا فضيلتكم ترك الاسباب جهل وترك التوكل فتنه. من هذا المنطلق نرجو من فضيلتكم توضيح ما هي حدود التوكل والأخذ بالأسباب، أو بعبارة أصح كيف يكون التوكل صحيحا مع الأخذ بالأسباب.
الكلام ده أنا قلته قبل كده كتير وموجود في الكتب برضه، ومع ذلك هقول لك مختصر شديد جدا. قلنا إن الأخذ بالأسباب معناه إيه؟
معناه انه ما جعل سببا لحدوث الشيء من الاسباب المباحة شرعا يجب الاخذ به. بمعنى انت في النيل ما هو سبب النجاح؟ الذكر. من ضمن اسباب النجاح ان تكسر الامتحانات عند سبب شرعي للانسان، فهمت؟ وبالتالي ما جعل سببا بالوصول الى الغايه وكان سببا متفقا مع الشريعه ومباحا وجب الاخذ به. خلاص. بعد كده كيف يكون التوكل صحيحا؟ بان تاخذ بالسبب المباح الشرعي الموصل بالبغي بقدر جهدك واستطاعتك اخذا صحيحا وسليما، ثم تدع الامر لله تبارك وتعالى ان يحدث نتيجه السبب بشرط ان يستوي لديك حدوثه مع عدم حدوثه. يعني لكي يكون التوكل صحيحا يجب ان ترضى بالنتائج. فهم؟ ترضى بايه؟ بالنتائج. يبقى انا مثلا عندي ايه؟ عايز اخذ سبب لايه؟ للنجاح. فذكر. ما قلتش بقى لو مكتوب للنجاح هنجح، لو مش مكتوب للنجاح مش هنجح، ذاكرت ولا ما ذاكرت ما تفرقش. لا. ذاكر. فاهم؟ وذاكر كويس جدا. بس يبقى النجاح ده بايه ربنا؟ فعملت اللي عليك. طلعت النتيجه لقيت اني سقط. خلاص الحمد لله يستوي السقوط والنجاح ده. فهمت؟ هذا معنى التوكل الصحيح انك ترضى بالنتائج. ازاي؟ دلوقتي انت عندك قضيه بتجيب محامي تسال محامي احسن محامي في البلد مين فلان؟ احسن محامي في البلد فلان، طب رحت لفلان وكلته في القضيه بتسيبه هو يوصل. كده؟ هي عذره. هي عذره بقى. المفروض القضيه حكم لك او عليك ترضى. انت عملت طبيب احدث طبيب يعني بياخذ بالاسباب الحديثه احسن طبيب اشهر طبيب في الشيء الفلان، بتقول له كذا كذا بيعالجك، كل كده تخف او ما تخفش بيت ربنا ترضى لما تيجي. فهمت ازاي؟ فانت بتوكل لله تبارك وتعالى. معنى التوكل على الله ان الله وكيل، هو بقى يختار لك الخير. اما يجي لك بقى اللي انت طالبه يبقى الحمد لله، ما يجيلكش اللي انت طالبه برضه الحمد لله، يبقى ربنا اختار لك ايه؟ الخير. اخذ التوكل الصحيح. نعم.
بالنسبة
للأخبار الذين نصحوا في الله مثل سيد عيسى عليه السلام، كيف قالت من ذكر المهدي؟ لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، ده واحد. الثاني كان صف قاعد على حجر أمه، وبعدين مر ملك ذو سلطان وجاه في كوكبه من حراسه، فنظرت المرأة إلى ذلك السلطان وأعجبت به جدا وقالت اللهم اجعل ابني مثل هذا، فلقت الولد وقال اللهم لا تجعلني مثله. فمرت امرأة بعد ذلك والناس يتقاذفونها بالحجارة ويقولون لها يا سارقة يا زانية، وهي تقول ما زنيت ما سرقت. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثل هذا، فنطق الولد وقال اللهم اجعلني مثلها. ده نمرة اثنين. طبعا أن السلطان فكان جبارا جبارا ومآله إلى جهنم، وأما المرأة التي كان الناس يقذفونها بالحجارة ويستهينونها بالزنا فقد كانت بريئة مظلومة. فده نمرة اثنين. الثالث صاحب جريج. اما جريج فقد كان راهب وله صومعه وكان من العباد الزهاد، وفي يوم حاولت امراه بغي ان تغريه فابى. جريج الراهب كانت له ام، وفي يوم وهو يصلي نادت عليه امه يا جريج، فقال يا رب امي وصلاتي، متحير ارد على امي ولا اكمل صلاتي. فنادت عليه فقال يا رب امي وصلاتي، فكررت النداء فقال يا رب امي وصلاتي. ثم راحت امي فدعت عليه امه الا يموت حتى يرى وجوه البغايا. ما وراه بقى عينه بتبقى نازله دعت عينه من مصر حد ما يبص في وجوه الزانيات. لازم يبص في وجوه الزانيات. وده تبقى قبح في منصبه او في منزلته. فرهب. رفت لها المدارس. وجريج هذا. البت بقى اللي اتكلمنا عنها دي. حاولت تكلمه حاولت تيجي جنبه فانا اكلمهاش ما انا جابلهاش من الاخر. فذهبت فحملت فولدت فقالت للناس هذا ابن جريج الراهب اتهمته عشان تضيعه يعني هي قصدها يعني اتعمدت انها تحبل وتولد وتتهم يعني في الحديث كده. فذهبت الى رجل فامكنته من نفسها فوقع عليها فحملت منه فولدت فقالت هو ابن جريج. فالناس لما سمعوا بقى ان الراهب اللي كذا واللي كذا واللي كذا ها عمل كده راحوا عملوا ايه يا راجل يا كذا يا كذا يا كذا ما الناس ما تصدق ها هدوا الصومعة بتاعته وجرجروه من هدومه وفضحوه في وسط البلد وحكاية احزنت الراهب جدا. يا اخوانا ما حصلش يا اخوانا ما شفتهاش يا اخوانا ما عرفهاش انا ابحث بيها كذبوها. لما جابوها هو طبعا مش عايز يوصلها فالبص مع الثاني يقول يا بنياتي ممن هذا غلمت لمنك يا جريج. فاضطر جريج يعمل ايه يوصلها فتحققت دعوه امه عليه فبص في وشها وفي عينيها انها من مين الولد مني من مين الولد مش انا انت صدفت عليه وقالت له ايوه منك. طبعا تحققت دعوه امه عليه بص في وجوه الزانيات عشان ما جاوبت على امه عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا نادتك امك وانت في الصلاه خذ بالصلاه وجاوبها. الناس مش عارفه حاجه حاجتين يطلعوك من الصلاه لو نادوا عليك امك والنبي عليه الصلاه والسلام بس. لان النبي نادى على رجل مره في الصلاه بيصلي فنادى عليه فما ردش عليه فنادى عليه ما ردش عليه فنادى عليه فجالي قال له انا ما ردتش ليه؟ قال له كنت بصلي. ما قالوش طيب تعرفوا قالوا ايه؟ قالوا الم تسمع قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم فاخذ من هذا الحكم ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نادى على انسان يصلي يطلع بره الصلاه يروح لهم. ايضا من الحديث اللي انا بحكيه اذا نادت عليك امك وانت بتصلي يطلع بره الصلاه يقول لها نعم يا امه طلباتك ايه؟ خد بالك بقيه الحديث بقى لسه حديث جريج. قام جريج لما بص في وش البنت دي ها وابتدى بص في وشها بقى وتحققت عليه الدعوه من مين الواد ده؟ عرفت منك يا جريج وسقطت في يدي هيعمل ايه؟ فلجا الى الله ورحمه مسك الغلام اللي على ايدها في النفس لسه العيل قال له يا غلام من ابوك؟ قال له ابي الراعي فلان فنطق فبرأه الله تبارك وتعالى. ما ربنا عارفه هو من عباده لكن امه دعت عليه فتحقق دعوه امه لكن برأه ربنا بس خد يعني ايه دش زي الدش بتاع صاحبك. فلما نطق الغلام بقى في اللفه وقال ابي الراعي فلان راحوا بقى بس اديله بس رجليه بس ونعمل حقك علينا يا جريج يا سيدنا وتجرسنا وقرروا ان يبنوا له صومعه من ذهب. فابى ابى وطلب ان تبنى صومعته من طين كما كانت. قال يا سيدي اللي اتكلمني في النهج لعلك تستفيد من هذه الحدوثه وتعرف مدى حق الام عليك فتكون بارا بامك ان كانت حيه وان كانت ميته تكون ميته تكون بارا بها ايضا بان تصل اهل مودتها وان تتصدق من اجلها وان وان.
صاحب هذه الرساله لقد اكرمني الله بحفظ 17 جزء من القران بمجالس القران بالمجلس
ما شاء الله
وحيث انني اقوم بالصلاه بمسجد بجوار منزلي وعرض علي المصلون ان اؤمهم في الصلاه وقد كان ذلك منذ فتره 5 شهور وحتى الان قد نتج عن ذلك ان الوقت الذي كنت احفظ فيه ما تيسر من القران اصبح مخصصا لمراجعه ما سوف اقوم بتلاوته من القران في الصلاه. سؤال
لا مفيش فايده انت اخترت خيرت فاخترت خيرت فاخترت انت حر مفيش فيها سؤال مفيش فيها معرفة معرفة قولك انا قلت قبل كده وهنا ان انا كنت من فضل الله علي معايا القرآن كله ومفيش مخلوق ايه عرفت غير زوجتي فقط انا معايا في بيتي مفيش حد يعرف ايه بس وقلت ان انا كنت بصلي التراويح في جامع اسمه جامع الهداية في بوكلة وانا ساكن هنا ما كانش بيأخر صلاة العشاء معاه فكنت افطر وانا لابس وانزل جري اركب الاتوبيس 32 كان وقتها نمرة 32 توديني هناك واجري على الجامع عشان اللي كان بيصلي للناس العشاء والتراويح صلي 8 ركعات كان راجل قارئ من قراء القرآن كان صوته حلو وكان يقرا من كتير لكن ما كانش يقرا جزء يعني لكن يقرا مثلا على رمضان كله يعني مثلا ربع قرآن ولا حاجة لكن كان صوته حلو قراءته مبيضة كويس كنت أحب أروح أصلي وراه لما كنت أروح أصلي وراه لما كان يغلط ما كنتش أفتح عليه وأخاف ما أفتحش عليه ولا ليه دعوة تمام تصح الصلاة بقراءة آية طب الآية اللي غلط فيها تصححها للملائكة ولا يفعل القرآن إلا صحيحا إنما لا هلم على الناس معايا ناس يعرفوني شوف شوف خوفي قد إيه أول ما رديت وحكيتها هنا أنت في الجامع ده والجامع صغير والراجل الشيخ يوسف أنا قلت اسمه المرة اللي فاتت أنا قلت اسمه موجود عايش وقف على المنبر يكمل ويقرا وقف بقى مش قلت حكيت يوم صلى اللي جابها يا عم عديه النبي فانا طاقه انا طاقه افكه 10 دقايق الخدمه كلها 10 دقايق واقف 10 دقايق عرقان طبعا من الجيل الامس يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به ويعني مش عايز اعديه فرديته الناس كلها بس بلاد افندي شاب لابس لابس البتاع النص كل دي كان طبعا حسن حكيتها وحكيت وقلت لما رحت سيدنا الشيخ قلت له انا حفظت البقره يا سيدي وشاف مش كنت اخوك ما تدلوش حكيتها برضه ليه فانت ما حفظت 17 جزء الناس دي جنب البيت وجبت بقى وكانوا حبيب فلان وتغني مين لابس فابدين يا عم الشيخ حلو قوي بقيت مستعيش منك خلاص يا حب وقفت كده وقفت انت وقفت خلاص مثل الوقت اللي كنت بتاع فرنسيس بالضياع في المراجعة ما تقرا ايه ما خلاص انت وقفت انت وقفت انت وقفت ما عرفش تكمل ازاي بقى يا ابن السبب صحة قل هو الله احد هل تصلي ما تصلي قل هو الله احد لكن يعني في ارغب كان الله فيها ها لازم ما يصلي اي حد فهمنا ولا لسه اهو 17 جزء يعني خلاص انت فت وهي تقول لي اعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه تعمل ايه ما خلاص اترقعت في العين هي او خدت الفقه وخلاص زي اللي بقى قاعد بيتعلم في المدرسه وفكر نفسه عالم خد الاعداديه خلاص في رقم الثانوي بقى من طويل خلاص الاعداديه بعد كده حضاره الوظيفه الاعداديه بتاعت كل شيء خلاص مش كده ولا ايه انما اللي خد الثانوي ده ويقول لك انا ما خدتش حاجه ايه ثانويه عامه انا عايز اخش الجامعه عاوز عاوز هيوصل لدرجه الدكتوراه مش كده برضه؟ نفس المسألة فاللي عايز يبقى شيخ بسرعة ويجري ويقول تحت خلاص ما خدش حاجة وقف فأنت وقفت يا ابن حبيبي أنت وقفت أسأل الله تبارك وتعالى لك إنك إيه؟ إنك تكمل إنك تكمل نفسي ثم نفسي هتقولها الرسل
سيدة تقول لي ابنة كانت في العام الماضي في الإعدادية وكانت السبب في بداية حفظي للقرآن لأنها عندما كانت تسمع في السور قصيرة كنت أراجع من المصحف لعدم حفظي وخجلت من نفسي أن ابنتي تحفظ وأنا لا أحفظ وبفضل الله بدأت بحفظ الجزء 30 ولخوفي الشديد أن أبدأ في حفظ سورة البقرة ولا أستطيع استكمالها لطولها ولبطئي في الحفظ قمت بحفظ الجزء 29 الحمد لله أتممت حفظه أرجو من فضلاتكم أن تنصحني هل أبدأ في حفظ الجزء 28 بكثر سوره أم ماذا أفعل والحمد لله أن هداني لحضور مجالس العلم هذه التي كانت السبب في تغيير طباعي وأخلاقي إلى الأحسن.
الحمد كله لله. شوف الغلطة الكبيرة اللي غلطوها الناس وغلطها الكتاتيب وغلطوها بعض المشايخ اللي بيحفظ الأولاد ويحفظ الناس جزء 30 كنا احنا في المدارس بنحفظ جزء عنا وجزء تبارك وجزء قد سمع كل سنة كنا نحفظ جزء حاجة كده يعني. وطبعا بعد ما حفظنا الكلام ده في المدارس كنا نتدرب عليه وكان حفظنا شيخ معلم نسينا الكلام ده كله بعد ما خرجنا من المدرسة والاتجاه ده والسكة دي مش سكة دي رسمت وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح بحفظ القرآن أنا أكتبه أنا أقرأ القرآن يحفظ القرآن كله فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وبعدين أنا أقرأ الزهراوي البقرة وآل عمران إن ما أقدرش أحفظ القرآن كله يحفظ البقرة وآل عمران إن ما أقدرش أقرأ البقرة فإن أخذها بركة وتركها إيه حفظ. يبقى معنى كده إن اللي مش قادر يحفظ القرآن كله يحفظ الجزء الأول ولا الجزء الأخير؟ الأول هو ده الهدف. ولذلك لما احنا عملنا كده استشهادا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقنا للحفظ ووفقنا الله في تحفيظ الناس كلها منهم الكبير ومنهم الصغير منهم من عدى وعمل لي كده وقال لي بعد السبه ده وربنا اكرمه وحفظ ومنهم ومنهم والناس بتحفظ من الاخر ما بيكملش. وللعلم سوره البقره كامله اسهل في حفظها وهي جزئين ونصف من جزء عامة لوحده. أي واحد حافظ بقى تسأله هتلاقي سورة البقرة بالنسبة له في الحفظ أسهل بكثير من يحفظ جزء عامة وجزء تبارك. لأن جزء عامة وجزء تبارك صور قصيرة صحيح لكنها متشابهة. فإذا جاءت الصاخة ولا فإذا جاءت الصامة الكبرى دي فين ودي فين؟ ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. هذه في الحتة فحاجات كتير قوي متشابهة في الصورة القصيرة. سورة البقرة مفاهيم متشابهات بالشكل ده سهلة جدا حفظها سهلة جدا. فأنا منصحك إن أنت حفظتي خليه على جنب رد بيه عشان ما تنسيهوش لكن ابدأي من سورة البقرة وخلي الناس يساعدوك هنا مدارس القرآن هنا كل يوم أربع الصبح سيدات موجودة وكل يوم جمعة بعد الصلاة روح للحاج إكرام حطك في مجموعة وابدأ من سورة البقرة إن شاء الله ربنا يوفقك.
سؤال كيف نوفق بين حديث الحيض ومنه يظهر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أعمال بعض الأمة وبين حديث عرض أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه وهو في قبره الشريف؟
حلو أوي كل سؤال ده سؤال جميل جدا إنه ممكن الأعمال تقرا على النبي صلى الله عليه وسلم ويشوفها ويبقى عارف اعمال امته ده كان عارفها قبل ما يموت لانه اتحدث واتكلم هيحصل وهيحصل وهيحصل وعد لهم بس هناك من نفي وهناك من حفظ عد لهم رؤساء الفتن في امته الى ان تقوم الساعه عدهم. وبعدين بتيجي انت تقول ان في الحوض سياتي رجال من اصحابي فيحال بيني وبينهم او يهبهم الى جهه الشمال اقول اصحابي واصحابي فيقال لي انك لا تدري ماذا احدثوا بعدك. ده نص الحديث مش كده؟ في نقطة انت لازم تفهمها. انت فاكر لما كانت امك حامل فيك فاكر قد ايه كنت بترفس وازاي كانت هي بتفرح لما تقول اما لعب وبعدين ابوك يجي كده يقول لي حط ايده يقول لها وريني يلاقيك بتلعب فاكر قد ايه كنت بتدخل تصرخ على ابوك وامك؟ هي مش فاكر؟ طيب بلاش دي. طب فاكر وانت نازل وامك بتولد وانت نازل اول ما نزلت احنا كلنا كنا بنزغرط انت ليه كنت بتبكي؟ ليه؟ ولدتك امك يا ابن ادم باكيا والناس من حولك يضحكون سرورا فاحرص لنفسك ان تكون اذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. يعني بلاشنا فاكر بقى انت كنت بتعيط واحنا كنا بنضحك ازاي وزغرط وانت كنت بتعيط كنت بتعيط ليه؟ كنت بتعيط ليه؟ ما ترد
مش فاكر
مش فاكر. بس فاكر لما عملوا لك السبوع هتقفل الغربال ودقوا الهوم وقال لك اسمع كلام امك وما تسمعش كلام ابوك. مش فاكر برضو. مش فاكر برضو. اذا تأتي على الانسان لحظات وهو حي موجود يرزق ويتحرك ولا يمكن ان يذكرها. صح؟ مش كده؟ طب مش كده وبس؟ طب انا هتقولي كنت صغير، كنت بطن امي، كنت معرفش، وبعدين كنت لسه بحبي وصغير وكده. طب بلاش دي. لما بتكبر بقى تعجز بقى، بدل ما كنت ماشي على اتنين تمشي على ثلاثة. الناس تسميه بس. ويجي يقول لك السلام عليكم انا فلان، تقول فلان مين؟ يقول لك انا ابن اخوك. اخويا؟ اخويا مين؟ اخو فلان. يا حلاوه يا اخ. اللي حصلت معايا زرت خاله ليا بلغت من العمر اربله، ومشي كل حاجه في الدنيا ما عدا حاجه واحده، الصلاه. لكن ما كانش بيصلي صح في مواعيد الصلاه بالظبط. تقوم تبلبط في الميه اي كلام وتصلي اي كلام، بس غير كده مش فاكره حاجه. فرحت تزورها قبل ما تموت، رحت تزورها، خدت عليها، قلت انت مين؟ قلت لها ياسين. قلت ياسين مين؟ قلت لها ابن شريف. قلت شريفه مين؟ قلت لها شريفه اختك. قلت لها انا ايه اختي اسمها شريفه؟ قلت لها ايوه انت مش اختك اسمها شريفه. قلت لي حلاوه هي شريفه اتجوزت؟ طب انتوا ضحكتوا؟ طب قولوا بقى الله يرحمها. ايوه كده. ها؟ ده حصل، ده حصل معايا. وخرجت من عندها زعلان قوي قوي قوي. طبعا مش فاكره، لا فاكره اختها ولا بتقول لي حلاوه هي اتجوزت. وانا في الوقت ده كان عندي 30 سنه. يعني ها؟ طب ايه دي؟ ناسيه؟ ناسيه. الامثله دي بضربها لك ليه؟ بضربها لك ليه؟ علشان اقول لك ان يوم القيامه يا ابني كل حاجه بتتنسى، حاجه ثانيه بتذهل يوم ترى الناس سكارى وما هم تذهل كل مرضعه عما ارضعت. ممكن الام الرضيع تنساه، كل مرضعه تذهل عما ارضعت، تضع كل ذات حمل الحمله تولد من خضه، من خضه تولد. تقول لي تفتكر، يفتكر ايه ولا ايه؟ يفتكر اصحاب ولا يفتكر اعماله؟ يفتكر ايه ولا ايه؟ وفي اللحظه اللي فيها بيقول فيها ادم انا نفسي ثم نفسي وتقول نفسي ثم نفسي. ده موقف. انت ما استدعيتكش المباحث يوم يا ابني. ما جالكش عسكري خبط على الباب وقال لك المأمور عاوزك يا ابني. ما جربتش ازاي بطنك تضر وانت رايح لواحد ما يملك لنفسه ضرا ولا نفعا؟ انت متخيل انك انت واقف امام ايه؟ الله. ولا فلوس بقى، ولا واسطه بقى، ولا واسطه ولا فلوس ولا حمايه ولا سند ولا امل. انا جربت انك خطف، جربت انك خطف واتخطفت، جربت ان هي قالت في مكان غير موجود على الخريطه، جربت. كان عندي الامل في مين؟ في الله. واضح؟ الله. فكان عندي الامل. لكن يوم القيامه في ايه؟ مفيش امل في حاجه، انت خد بالك ولا مش خد بالك؟ الموقف اصعب مما يتخيل. صعب جدا الموقف. يذهل الانسان عن كل شيء، عن كل شيء. لدرجه انه زي ما قلت انا يوم الجمعه ويوم او هتيجي لسه ظن ويوم تقوم الساعه يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعه. الله. ليه؟ عاش في الدنيا 60 70 80 سنه ويحلف يقول لك ابدا انا ما عشتش غير ساعه. ازاي؟ مشي راح من مكانه. احنا في ولا ايه؟ زي بالظبط لو انسان عيب، لو جالك مرض لا قدر الله، مرض والم وتعبت ورقت في السرير، هتنسى كل من الايام اللي كنت فيها كويس. صح؟ مش كده برضه؟ بلاش خب. انت متجوز وطول عمرك بتدي مراتك اللي عاوزاها، بتجيب لها نفسها في غنيه، تجيب لها نفسها في وسطها، تجيب لها يا حبيبتي يا روحي يا حلو، وبالكذب وبالصدق وكله على بعض يعني يا قايم بالتمام. ها؟ مره واحده نفس تزعل وتزعلها تقول لك ايه؟ ما رايت منك خيرا قط، انت كده طول عمرك عمري ما سمعت منك كلمة حلوة، دايما كلامك يبقى هتقول لك ايه ده بتنسى، ها مش عاوز يوم من الايام الانبياء تنسى، كله بينسى. فما فيش تعارض، انما هو يوم يا ابني يوم خطير، اعاذنا الله واياكم من شره. ها بس ادي الفكره كلها.
ارجو ان تسمحوا لنا فضيلتكم فان اعود مره اخرى الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: استأذنت ربي في ان ازور قبر امي فاذن لي، فاستأذنته ان استغفر لها فلم يأذن لي. هذا الحديث لما تذكرته شعرت بالانزعاج، واتساءل ما مصير بالانزعاج، واتساءل ما مصير والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليست هي من أهل الفطرة؟ ألم تتوفى قبل البعثة؟ ألا ينطبق عليها قول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا؟ ثم ألم يستغفر سيدنا إبراهيم ربه لأبيه رغم أنه كان من عبدة الأصنام؟ نرجو مزيدا من الإيضاح، أصابكم الله.
الحديث المذكور طبعا حديث صحيح وورد في صحيح مسلم، وعايز ارد عليك يعني برضه من الاخر مش من الاول. انت بتقول الم يستغفر ابراهيم لابيه رغم انه كان من عبادات الاصنام؟ نعم، استغفر ابراهيم لابيه عن موعدة وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، لان ابراهيم حين طرده ابوه وقال له واهجرني مليا، قال ابراهيم لابيه سلام عليك فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. فحين قال ابراهيم لابيه فاستغفر لك ربي، باهم ان السين للوعد، فوعد فاستغفر لك ربي انه كان بي حفيظ، وعده بالاستغفار. واستغفر ابراهيم فعلا لابيه، ثم جاءه جبريل